احنا وقفنا في منهاج البيضاوي عند الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها الامام البيضاوي على انه حقيقه في الوجوب مجازا في الكل. فما زال الامام البيضاوي يتكلم على صيغه الامر. هل كل الصيغة التي وردت، هو ذكر 16 صيغة، تفيد الوجوب؟ قال لا، صيغة واحدة لحكم الشرع التي ترتب عليه ثواب وعقاب، وباقي الصيغ مجاز فيها الأمر للمبنى، المبنى الذي اختص بالأمر، الهمزة والميم والراء، أمر. وبدأ يدلل على هذه، فوصل إلى الوجه الثالث أو الدليل الثالث. قال أن تارك الأمر مخالف له كما أن الآتي به موافق. تارك الأمر هو الذي لم يأتمر بالأمر. قال مخالف للأمر، طالما أنه تركه لم يفعله، إذن خالف الأمر الذي جاء به، وبالعكس الذي فعله كان موافق له. طب هذا سيترتب عليه أمور؟ نعم. والمخالف على صدر العذاب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الذي يخالف هذا سيقع تحت العذاب. أين العذاب في الآية؟ مراد بأن التهديد الذي ورد في الآية فليحذر الذين يخالفون. قال تهديد الله عز وجل لهؤلاء ما كان إلا لأنهم خالفوا أمره، وإلا لو وافق أمره ما كان الله مهددهم. لماذا هدد الله سبحانه وتعالى؟ هدد حتى لا يخالف أحدا من المكلفين أمر الله عز وجل. طيب هل الله عز وجل يهدد ولا يفعل؟ فإن خالف إنسان بعد هذا التكليف بأمر معين وقع تحت ما هدده الله عز وجل به. فاعترض على البيضاوي لاستدلاله بهذه الآية. قيل الموافقة اعتقاد حقية الأمر، فالمخالفة اعتقاد فساده. لو أنا وافقت الأمر فأتمرت بي، يبقى هذا نوع من اعتقادي بأن الأمر هنا حق وليس بتطبيق الأمر. هذا مراد قولهم، كأن الأمر عندهم يختلف بين حقيقته كلفظ ورد بالقول من الأعلى إلى الأدنى وبين تطبيقه. إيه الفارق بالاثنين؟ ما أنا لو اعتقدت أن الأمر حقيقي يبقى لابد أن أبادر وأسارع بالتطبيق. طب أنا اعتقدت أن الأمر وتركت فعله، اعتقدت أن الأمر حق وتركت فعله أو أرجأت فعله، هل أكون بذلك مثيب على إثابة أم لا بد أن أكون مخطئ؟ مخطئ. فالمخالفة اعتقاد فساده، قلنا وهذا رد البيضاوي، ذلك دليل الأمر لا له، دليل على أن الأمر حقيقة وليس لاعتقاد أحقية الأمر. لو أنا اعتقدت حقية الأمر يبقى أنا الذي أمرت به، لكن اعتقادي بأن الأمر من الآمر وهو الله سبحانه وتعالى أو الشارع عامة يبقى لابد أن أأتمر بهذا الأمر، لأن الله ما أمرني بأمر لأعتقد أنه حق. فالله أمرني بأمر حتى أؤدي هذا الأمر. اللي يعتقد النهاردة أن الله أمره ليأتي بعد ذلك المكلف ويقول هذا حق وهذا باطل وهذا حق وهذا ليس بحق يبقى مخطئ. فالله سبحانه وتعالى ما أمرك بأمر وما نهاك عن نهي إلا لتأتمر وتنتهي. لما يقول لك أقيم الصلاة، هل حنيجي نتفلسف ونقول فعلا إقامة الصلاة واجبة؟ ما معنى إقامة الصلاة واجبة؟ هل معناها تكتفي بأن إقامة الصلاة تعتقد أنها واجبة ولا تصلي؟ هل معناها كذلك؟ فاعتقاد أن أحقية الأمر لحقيقته هذه مضاهاة لله عز وجل، وكأنك جعلت نفسك ندا لله سبحانه وتعالى. طالما أمرك فهو حق، لأنه لا يطلب منك التحقيق في حقيقة الأمر من ضدها، لكن يطلب منك إذا أتمرت أن تأتمر، أن تقوم وتؤدي الصلاة. كتب عليكم الصيام أن تقوم وتصلي، لا تقول فعلا الصيام حقيقة. طب عرفنا الصيام حقيقة وبعدين نفطر؟ لا، نصوم. فالأصل في الأمر الائتمار به وليس في الكشف عن بيان حقيقته من الله. قيل الفاعل ضمير والذين مفعول. قالوا له أن كلامك هذا صحيح والآية في التهديد فليحذر الذين يخالفون عن أمره تكون صحيحة لو كان الذين يخالفون عن أمره دي موقعها فاعل في الجملة، لأن الفعل يحذر في المفعول الذين يخالفون عن أمره. هم قالوا لا، الذين دول إن كان هنا الذين فاعل فكلامك صحيح، لكن الذين هنا مفعول به. طب فين الفاعل عم الشيخ؟ قال لك ضمير مستتر تقديره هم، فليحذر هم الذين. طيب نمرة واحد، نحويا أي ضمير مقدر لابد أن يكون تابع، أي ضمير مقدر في الجملة لابد أن يكون تابع. ضمير مقدر محذوف تقديره كذا، تقديره ده أنا بجيبه منين في الجملة؟ بجيبه على شيء في الجملة أسميه عائد عليه، يعني الجملة ناقصة ويعود على كذا، يعود على فلان. لما أقول كتب الدرس يبقى كتب الدرس ده عن طريق مين؟ عن طريق فاعل موجود. خلاص عندي المفعول موجود والفعل موجود، أما الفاعل مش موجود. حمل ضمير مقدر تقديره هو كتب هو الدرس. خلاص. طب لما يجي هنا هل يصح أن أقول فعلا الفاعل ضمير مستتر؟ الأول هو ليه بيقول لي ضمير مستتر؟ عشان ينزل التهديد على الضمير المستتر وليس على المخالفين عن أمره، لأن هنا التهديد نازل على مين؟ على الذين يخالفون، فالمخالف. لكن الذين اعترضوا قالوا والأصل أنه والذين يتسللون منكم لواذا. طب هذا ليس تهديد، الذين يتسللون هذا وصف حقيقي حصل، هو تسلل بالفعل على أمر الله عز وجل. طب ما يقول لي طب ما يخالفون كذلك. لا، يخالفون جملة فعلية فيها فعل وفاعل كلها مع بعض كده حسبت فاعل، جملة في محل رفع فاعل. الجملة اللي في محل رفع فاعل تديني معنى، احنا قلنا قبل كده ان اللغة العربية من حيث التركيب بتكلم الاسم وحرف وفعل، ومن حيث الاستخدام الاسم الاستخدام والفعل الاستخدام والحرف له استخدام. لما اجي اقول ده فاعل طب استخدم لايه؟ طب ده مفعول استخدم لايه؟ قلنا الإضمار خلاف الأصل، ده كلام البيضاوي، ومع هذا الإضمار خلاف الأصل للجملة تامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما فيش حاجة ناقصة في الجملة عشان أقول ضمير مستتر، في الجملة كاملة. ولو سلمنا جدلا إن كلامك صحيح، ومع هذا فلا بد له من مرجع. لو سلمنا جدلا إن كلامك صحيح، في مرجع الضمير، الضمير هيرجع لإيه؟ إيه اللي ناقص في الجملة عشان أقول الضمير يعود عليه؟ ما فيش. قيل الذين يتسللون على كون الذين يتسللون هم الذين يخالفون. طب هو تسلل ولا خالف؟ ما تسلل حكم عليه الله عز وجل، وخالف حكم عليه الله عز وجل. هل التكرار ليه فائدة في الآية ولا يكون إطناب والله عز وجل حاشا أن يطنب في آياته؟ فلا داعي أصلا إن أقول فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا ويخالفون. طب المتسلل المخالف هكرر الجملة ليه؟ ما لازم التكرار؟ قلنا هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟ هو مخالف وانتهت القضية وحكم الله عز وجل عليه بكده. وإن سلم فيضيع قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، المتسلل حكم عليه بالتسلل يعني تسلل فخرج، أما المخالف قد يخرج بخلافه وقد لا يخرج بخلافه. لو حكمنا على أن المخالف هذا متسلل فلماذا قال تعالى أن تصيبهم فتنة؟ فطالما أن تصيبهم فتنة فلم يخرج بعد، خلاص فهو في دائرة المحك، يخرج ولا يخرج؟ لكن المتسلل تسلل فلان من الدار، خرج ولا ما زال في الدار؟ خرج، طلع من الدار خلاص. فده طلع المتسلل خرج برا الآية تمام، لكن الآية من صبت على المتسلل على الخارج؟ صبت على من؟ على المتأرجح، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وده محط الحذر بالتهديد، هو بيهددك لو أنت خرجت من البيت هتتضرب، لما يجي أبوك يقول لك كده لو خرجت من البيت هتتضرب. طيب هل يعقل لغة أن أقول لو تسللت فخرجت من الدار ضربتك؟ ما لها واقع نحويا، لأن التسلل خلاص وحكمت عليه بالخروج، انتهت القضية على كده. طب إيه معنى ضربتك؟ ما هو خرج وانتهت القضية، تسلل يعني خرج. فلا يؤتى في الجملة بأكثر من فاعل، لأنه فاعل واحد هو اللي بيفعل الفعل فقط ليس إلا. قيل فليحذر لا يوجب، ثم رجع فقالوا أن فليحذر هذا تهديد، والتهديد ليس مراده الوجوب، لأنه لا يترتب على التهديد. لما أجي النهاردة يهدد الشيخ التلميذ أو الأب ابنه، ليس بالضروري أن يوقع العذاب عليه، هذا بيني وبينك. أما الله عز وجل إذا هدد لا يماثل بعبده ولا يضاهى بعبده، ولا أصرف تهديد العبد لمن على قرينه كتهديد الله عز وجل لعبده. إذا قال فليحذر يبقى حيرتب على عدم فعله الذي حذره منه، حيرتب على العقاب، وإلا كان تحذير الله عز وجل هباء منثورا. حاشا. قلنا يحسن وهو دليل قيام المقتضي، المقتضي أن تصيبهم فتنة. لما أوقع الله عز وجل المخالفين الفتنة عليهم؟ لأنهم خرجوا عن التهديد، وما استعانوا بالتهديد، وما وضعوا له بالا أصلا، فكانت النتيجة حتمية أن الله أصابهم بفتنة. قيل عن أمره، هذه كلمة عامة فتعم كل من يخالف، سواء خالف فخرج أو خالف فانتظر. قلنا والبيضاوي، هذا كلام البيضاوي، عام لجواز الاستثناء، عام لجواز الاستثناء. لو قلنا أنه من درجة العموم، إذن يجوز للعموم أن يخصص، خرج الطلاب إلا طالب، خرج فلان، خرجت مجموعة فلانية إلا فلان، أكلوا الجميع إلا فلان. طالما أن قلنا بالعموم يبقى العموم هو يجوز له استثناء، لازم تستثني. استثني مين؟ عن أمره، عن أمره. فأخرج عن أمر الله عز وجل ولا ما زال موجود في أمر الله عز وجل؟ لأن التهديد معناه قد يقع إنسان تحت مبنى التهديد، وقد يقع إنسان آخر تحت مبنى التهديد. يعني في مكلف سيمتثل ومكلف لن يمتثل، جزئية من الناس هتمتثل وجزئية لا تمتثل، وكأن العموم في التهديد. لكن من وقع فيما حذر الله عز وجل عليه استثني من هذا التهديد، فوقع في الفتنة التي نتج الله عز وجل وقال هذه نتيجة الخروج. عام لجواز الاستثناء، لأن الاستثناء في حد ذاته معيار للعموم. أقف إلى الوجه الرابع إن شاء الله، وأتكلم فيه المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.